بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث موسوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وزاد المعاد في هذه خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله، وكذلك كان هديه إطالة صلاة الفجر. نعم. صفحة 243 في طبعة الشيخ شريف 243 243 وكذلك كان هدي.
مش انت عندك صوت الشيخ شعيب ولا ايه؟
حد معاه صوت الشيخ شعيب؟ اديله يا خد يا شيخ رمضان.
فصل. يقول: وكذلك كان هديه إطالة صلاة الفجر على سائر الصلوات كما تقدم. قالت عائشة رضي الله عنها: فرض الله الصلاة ركعتين، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر إلا الفجر، فإنها أقرت على حالها من أجل طول القراءة، والمغرب لأنها وتر النهار. رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه، وأصله في صحيح البخاري. وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في سائر صلواته، إطالة أولها على آخرها، كما فعل في الكسوف وفي قيام الليل لما صلى ركعتين طويلتين ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، حتى أتم صلاته. ولا يناقض هذا افتتاحه صلاة الليل بركعتين خفيفتين وأمره بذلك، لأن هاتين الركعتين مفتاح قيام الليل، فهما بمنزلة سنة الفجر وغيرها. وكذلك الركعتان اللتان كان يصليهما أحيانا بعد وتره، تارة جالسا وتارة قائما، مع قوله: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإن هاتين الركعتين لا تنافي هذا الأمر،
لا تنافيان هذا الأمر
كما أن المغرب وتر النهار، وصلاة السنة شفعا بعدها لا يخرجها عن كونها وتر للنهار. وكذلك الوتر لما كان عبادة مستقلة وهو وتر الليل، كانت الركعتان بعده جارية مجرى سنة المغرب من المغرب. ولما كانت المغرب فرضا كانت محافظته صلى الله عليه وسلم على سنتها آكد من محافظته على سنة الوتر، وهذا على أصل من يقول بوجوب الوتر ظاهر جدا، وسيأتي مزيد كلام في هاتين الركعتين إن شاء الله تعالى، وهي مسألة شريفة لعلك لا تراها في مصنف، وبالله التوفيق.
المهم يعني الحاصل في قراءتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في صلاة الفجر أكثر من غيرها، ويطيل في الأولى أكثر من الثانية. نعم.
قال: وكان إذا جلس
كما جاء في الصحيحين أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة، وإن أطال في المغرب أحيانا، وإن قصر في الصبح أحيانا، لكن هذا الغالب. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد الأخير جلس متوركا، وكان يفضي بوركه إلى الأرض ويخرج قدمه من ناحية واحدة، فهذا أحد الوجوه الثلاثة التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم في التورك. ذكره أبو داود في حديث أبي حميد الساعدي من طريق عبد الله بن لهيعة، وقد ذكر أبو حاتم في صحيحه هذه الصفة من حديث أبي حميد الساعدي من غير طريق ابن لهيعة، وقد تقدم حديثه. الوجه الثاني ذكره البخاري في صحيحه من حديث أبي حميد أيضا، قال: وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، فهذا هو الموافق للأول في الجلوس على الورك. وفيه زيادة وصف في هيئة القدمين لم تتعرض الرواية الأولى لها. الوجه الثالث ما ذكره مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى، وهذه هي الصفة التي اختارها أبو القاسم الخرقي في مختصره، وهذا مخالف للصفتين الأوليين في إخراج اليسرى من جانبه الأيمن وفي نصب اليمنى، ولعله كان يفعل هذا طارة وهذا طارة وهذا أظهر. ويحتمل أن يكون من اختلاف الرواه، ولم يذكر عنه عليه الصلاة والسلام هذا التورك إلا في التشهد الذي يليه السلام. قال الإمام أحمد ومن وافقه: هذا مخصوص بالصلاة التي فيها تشهدان، وهذا التورك فيه جعل فرقا، وهذا التورك فيها جعل فرقا بين الجلوس في التشهد الأول الذي يسن تخفيفه،
فيكون افتراشا، يجلس على اليسرى وينصب اليمنى في الأوسط. نعم.
فيكون الجالس فيها متهيئا للقيام، وبين الجلوس في التشهد الثاني الذي يكون الجالس فيها مطمئنا
فيحصل التورك. نعم.
وأيضا فتكون هيئة الجلوسين فارقة بين التشهدين، مذكرة للمصلي حاله فيهما. وأيضا فإن أبا حميد إنما ذكر هذه الصفة عنه صلى الله عليه وسلم في الجلسة التي في التشهد الثاني، فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول، وأنه كان يجلس مفترشا، ثم قال: وإذا جلس في الركعة الآخرة، وفي لفظ: فإذا جلس في الركعة الرابعة. وأما قوله في بعض ألفاظه: حتى إذا كانت الجلسة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس،
فقال هنا يؤخذ أنها في الصلاة التي فيها تشهدان في رواية أبي حميد، لأنه قال: وإذا جلس في الركعة الآخرة، والآخرة مش بخلاف الأخيرة، ولأن الشافعي يقول بالافتراش في بالتورك في الركعة الثانية أيضا، كل تشهد يعقوب تسليم ولو كان ثانية، فيقول بالتورك. الإمام أحمد لا يفرق بين الأولى والثانية في التشهدان فقط، في التشهدين فقط، يدل على ذكر رواية أبي حميد، لأنه قال: وإذا جلس في الركعة الآخرة، فالآخرة بالنسبة للأولى وليس الأخيرة، لأن الأخيرة قد يكون فيها متمسك لليه الشافعي. أيضا قال: الرابعة، والرابعة معناه في الثانية من التشهدين. وأما قول في بعض الألفاظ: حتى إذا كانت الجلسة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس على شقيه متوركا، فهذا قد احتج به من يرى التورك يشرع في كل تشهد يليه السلام فيتورك في الثانية، وهو قول الشافعي رحمه الله، حتى إذا كانت الجلسة التي فيها إيه التسليم، وليس بصريح في الدلالة، بل سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان في التشهد الذي يليه السلام من الربعية الثلاثية، فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وقيامه منه، ثم قال: حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم جلس متوركا. أبو حميد ذكر صفة التشهد الأوسط أنه يجلس مفترشا، فلما يقول: فإذا كانت الركعة الآخرة، إذا كانت الركعة الرابعة، إذا كانت الركعة التي فيها التسليم، أقصد التشهد الذي فيه التسليم جلس متوركا، يبقى يقصد إيه؟ خلاف التشهد الأول. ولهذا ذهاب الشافعي إلى أن التورك يكون في كل جلسة بعدها سلام، اعتمادا على رواية: إذا كانت الجلسة التي فيها التسليم، التشهد الذي الجلسة التي فيها التسليم، فهذا بتتبع رواية أبي حميد يتضح أنه ليس بدقيق. ليه؟ لأن أبا حميد ذكر صفة التشهد الأول وهو أنه يجلس مفترشا، تمام، ثم ذكر التشهد الأخير الذي فيه التسليم، أي التسليم من صلاة ذات تشهدين وليس مطلق التسليم. يبقى غاية ما عند الشافعي هو الاعتماد على ذي، ونقول يفسر هذا الكلام إلى الجلسة التي فيها التسليم بالرواية التي فيها: فإذا كانت وإذا جلس في الركعة الآخرة، أي الآخرة بالنسبة للأولى. ويوضحها في الرابعة إن صحت. فهذا السياق يقول ابن القيم: فهذا السياق ظاهر في اختصاص هذا الجلوس بالتشهد الثاني، وهذا صحيح، هذا صحيح. نعم.
قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وضم أصابعه الثلاث ونصب السبابة وفي لفظ وقبض أصابعه الثلاث ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ذكره مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال وائل بن حجر جعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها وهو في السنن. وفي حديث ابن عمر في صحيح مسلم عقد 53. وهذه الروايات كلها واحدة، فإن من قال قبض أصابعه الثلاث به أن الوسطى كانت مضمومة لم تكن منشورة كالسبابة، ومن قال قبض ثنتين من أصابعه أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر، بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى. وقد صرح بذلك من قال وعقد 53، فإن الوسطى في هذا العقد تكون مضمومة ولا تكون مقبوضة مع البنصر. وقد استشكل كثير من الفضلاء هذا إذا عقد ثلاث وخمسين لا يلائم واحدة من الصفتين المذكورتين، فإن الخنصر لابد أن تركب بالبنصر في هذا العقد. وقد أجاب بعض الفضلاء عن هذا بأن الثلاث لها صفتان في هذا العقد قديمة، وهي التي ذكرت في حديث ابن عمر تكون فيها الأصابع الثلاث مضمومة مع تحليق الإبهام مع الوسطى، وحديثة وهي المعروفة اليوم بين أهل الحساب والله أعلم. وكان يبسط ذراعه على فخذه ولا يجافيها، فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه، وأما اليسرى فممدودة الأصابع على الفخذ اليسرى. وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه في ركوعه وفي سجوده وفي تشهده، ويستقبل أيضا بأصابع رجليه القبلة في سجوده، وكان يقول في كل ركعتين التحيات. وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة فسبعة مواضع:
أحمد بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح اللي هو دعاء الاستفتاح، الثاني قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر والقنوت العارف الصبح قبل الركوع إن صح ذلك فإن فيه نظرا، الثاني قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر. قال بيهقي يقول في الحاشية قال بيهقي صح أنه قنت قبل الركوع أيضا، لكن رواة القنوت بعده أكثر وأحفظ، فهو أولى وعليه درجة الخلفاء الراشدين في أشهر روايات عنهم وأكثره، يعني غير محفوظ يعني قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر والقنوت العارض في الصبح قبل الركوع إن صح ذلك فإن فيه نظرا لم يثبت قبل الركوع، والثالث بعد الاعتدال من الركوع كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، والرابع في ركوعه كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، الخامس في سجوده وكان فيه غالب دعائه، السادس بين السجدتين، السابع بعد التشهد وقبل السلام، وبذلك أمر في حديث أبو هريرة وحديث فضالة بن عبيد، وأمر أيضا بالدعاء في السجود. هذه سبعة مواضع، ستة صحيحة ما في إشكال، الإشكال في مسألة القنوت قبل الركوع وهذا غير محفوظ. أما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة والمأمومين فلم يكن ذلك من هدي أصلا، ولو روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن، ومن أجل هذا نعود قائلين وأما الدعاء في الركوع فلم يثبت. نقصد بالدعاء في الركوع لما زبط إيه؟ يعني اختصاص الركوع بالدعاء، لكن هذا اللي هو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إنما هو ذكر تضمن دعاء تبعا، لكن ليس من محلات الدعاء. ولو اعتبرنا هذا موضع دعاء اعتبرنا بعد السلام موضع دعاء، لأنه وردت أذكار أيضا فيها الدعاء، أذكار فيها الدعاء، فهل نقول هذا ذكر ولا دعاء مخصوص؟ هذا ذكر. وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه ولا أرشد إليه أمته، وإنما واستحسن رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما والله أعلم. وعامة الدعاء المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها، وهذا والله حال المصلي فإنه مقبل على ربه وناجيه ما دام في الصلاة، فإذا سلم من انقضعت تلك المناجاة وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسأله إذا انصرف عنه؟ ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي، إلا أن هنا نكتة لطيفة، وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقب الصلاة استحب له أن يصلي على النبي بعد ذلك ويدعو بما شاء، ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية لا لكونه دبر الصلاة، فإن كان من ذكر الله وحده فإن كل من ذكره وحمده وأثنى عليه وصلى على رسوله استحب له الدعاء عقب ذلك، كما في قصة فضالة إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلى على النبي ثم ليدعو بما شاء. قال الترمذي حديث صحيح. إيه رأيكم في هذا الكلام يا إخوان؟ ها ما تقولون في هذا الكلام؟ يعني ماذا يريد ابن القيم أن يقول هنا؟
يريد أن الدعاء اللي بعد الصلاة ليس من أجل الصلاة، إنما من أجل الثناء والحمد لله اللي حصل وبعد الصلاة على النبي.
هو بيقول لم يرد دعاء عقب الصلاة. ورد أذكار، بعد الأذكار تصلي على النبي وتدعو بما شاء، ويكون دعاء هنا عقب أذكار ليس عقب صلاة. وفي هذا نظر شديد، إذ لو كان هذا مستحبا لنقل إليه لنقل إلينا، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد الأذكار، وهو من جملة ما يفعل بعد الصلاة. أما دعاء عام فإنه يستحب الثناء على الله والصلاة على النبي قبل الدعاء، دعاء عام. أما أن تخص هذا بعد الصلاة بعد أذكار الصلاة فإن ذلك يحتاج إلى دليل، ولا دليل، ولا يصلح فيه الدليل العام هنا، ما يصلح فيه الدليل العام، إذ هذا موضع خاص. قم يلا امشي، لا تجلس هنا. لو أنك مشيت ودعوت الله عز وجل مثلا وأنت ماشي في الطريق، ولا تواظب أن يكون ذلك بعد الصلاة بل في أي وقت بعض الأذكار ولا ماشي أو بعدها بساعة أو كذا، فلا بأس ولا حرج، لأننا ننتقل هنا من الموضع الخاص إلى الموضع العام، إلى الموضع العام. فلا يعفي هنا المواظب على الدعاء بعد الصلاة كون الأذكار وقعت بعد الصلاة، لأنه يبقى المسألة هل فعل ذلك النبي، هل كان بعض الأذكار النبي يدعو صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، إذن لا نقول به. طيب نقف عند السلام.
نجيه شفنا في بعض الأحاديث أن الدعاء مستحب بعد أدبار الصلاة.
الإيه؟
في بعض الأحاديث أن الدعاء مستحب بعد أدبار الصلاة. كتب الصلوات.
فين الدعاء المستحب؟ ما القول فيما لو لعب فريقان مباراة كرة قدم، ليه يلعبوا ليه؟ واتفق على أن الخاسر من كلا الفريقين سيتحمل الحساب على إيجار الأرض التام عليه اللعب في هذا الوقت، وإن كان هذا غير جائز فما هي الصورة الجائزة في مسألة الجعل والجوائز على المنافسات المسبقات؟ طبعا هذا حرام، هذا حرام، بذل العوض من أحد إذا قيل من يخسر يحاسب على كذا، هذا قمار، هذا في غير الكرة في المسابقات التي تصح فيها العوض، لكن إن دخل محلل أو كان من غير الاثنين فلا بأس به وهذا جائز. أما في الكرة ولو كانت على وجه مباح فلا يجوز أن يبذل فيها العوض، لأن العوض في النصل والخف والحافر، يبقى العوض ممنوع حتى لو على صورة جائزة في الكرة. يبقى ده رقم واحد، ورقم اثنين، رقم ثلاثة، يبقى بقى لاعب الكرة على هذا الوجه جائز ولا غير جائز؟ غير جائز. طيب لاعب الكرة الجائز ما هو؟ لاعب الكرة جايز وانت نازل من مسجد دلوقتي وجدت كرة امامك فركلتها بقدمك ماشي فيش مشاكل وانت ماشي كده. طيب واحد قصدك وهذا يعطيه الكرة وهذا يعطيه الكرة ويرد عليه الكرة ما في اشكال. اما فريقان وعصبية وكذا الى غير ذلك من امور ذكرنا كثيرا هذا لا يجوز. لكن لو يقف فريقان رأس الحربة رأس حربة للفريقين ما فيش مشاكل. يعني يكون رأس حربة للفريقين ما فيش مشاكل. هذا لا إشكال فيه. إنما ما شاء الله تبارك الله بعض الإخوة يقول لك ماشي إحنا نعمل كذا. ولما بينزل تنكسر الأقدام وتمزق الفانيلات ويعلو وتعلو الأصوات وتضيع الصلوات وتنهك القوة وتبذل الأموال ويحصل الشحناء والبغضاء وسلوا مجربا ولا تسألوا طبيبا فإن المجرب يعلم هذا جيد. على كل الجعل كما قلنا ما يصح في هذا أصلا من أساس. نعم يبقى انت ما تسألش بقى مسألة البذل. هو مش القصد من السؤال، هو قصد من السؤال المسابقات دلوقتي مسألة البذل العوض والمسابقة وكذا وطرف وخسر. اما ككرة كما قلنا ككرة هذه لعبة حصل بسببها الأضرار البالغة حتى حرقت أمم بسببها. احنا تكلمنا كثيرا في هذا. لكن كما قلنا اخونا علاء هي لاعب اخونا علي اخونا علاء مع 5-6 اخونا علي مع 5-6 يوم في الشهر ولا يوم في السنة يروحوا ربع ساعة نصف ساعة كده أي حاجة المهم يجروا وراء الكرة وخلاص. فهذا لا نستطيع نقول أنه حرام في هذا إذا كان على هذا الحد. لكن أين هذا الحد؟ إذا وجد يعني هي ليست كشرب الخمر نقول محرمة لذاتها، وإذا لو كانت محرمة لذاتها فكما أنه لا يصح أن تشرب الشرب من الخمر يبقى لا يصح أن تجد كرة أمامك وتركلها بقدمك. فإن قلت لا هذا ما في مشكلة طب لو مرتين مش مشكلة بس ما يبقاش فريقين. طب لو واحد أمامك رد عليك يبقى نقول إذن لو أنها حصلت على هذا الوجه فلا إشكال يعني. لكن أن تحصل على هذا الوجه يعني الإخوة إحنا بنزور مرضى منهم وبقوا إخوة مرة واحد يقول لك كسرت لسه في الكسر لغاية دلوقتي بقاله سنة هو. ومرة واحد رجله انكسرت غاب عن الدرس شهرين ثلاثة. طب ماشي ما انا ما رحتلوش برجلي يحصل هذا مش مشكلة ما رحتلوش انا برجلي بقى. لكن دي المظنة هذه المظنة لا ليه بقى ده بيعود على اصل المباح نفسه. لانه ما يحصل انكسار الاشياء دي الا بعصبية انت مش عايز يفوت يجيب جول بقى فبتعمل بقى بتعمل زحف بقى وكذا. لكن هي لو انا عندك ما تفرقش خلاص الله يعينك جزاك الله خير. يا شيخ رمضان بيسأل بيقول هل ممكن الطالب يفطر في الامتحانات لاجل الامتحانات وانه غير مركز؟ الواحد يفطر لمرض فإن كان الطالب حصل له مرض يفطر وإلا فلا نعم.
يقول مشيخ ابن باز لفتوى في ذلك
في ايه؟
لفتوى في المسألة دي
ليه ايه؟
مسألة الإفطار قال إن الامتحانات ليست عذرا لكن لو لقى نفسه هيتعب ممكن يشرب أو يأكل شيئا قليلا
ايه ما هو مش من أجل مذكرة
ثم يبقى عليه اليوم
ما هو مش من أجل المذاكرة من أجل المرض. الله قال فمن كان منكم مريضا على سفر. زي مثلا يقول لك الخباز يفطر اللي بيعمل في المناجم يفطر. فبعض الناس يقول يفطر نظرا لإيه؟ لما يترتب على العمل في الفرن. هذه فتوى خاطئة. وكأن الفطر نظر لكونه خبازا ونظر لكونه عمال في المناجم. لا قد يكون خبازا ويصوم. لكن أقول إن مرض الخباز إذا تعرض للهلكة والضرر فيفطر. ليه بقى؟ من أجل المرض، من أجل هذا التعب الذي حصل، لا من أجل كونه خبازا. زي يقول لك مثلا عمال الصبة لهم الفطر، ما شاء الله في إخوة بيعملوا الصبة ولا يفطروا، وفي ناس تفطر من الصباح لأنه عامل صبة، أو يفطر من الصباح لأنه خباز فرن. لا لا، ليس لكونه خبازا، لكن لكونه تعب من الخبز. نعم.